بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قوله تعالى: فلما أحس، أي علم، أي علم وعرف عن طريق يعني الحس والمعرفة والمعاينة. فلما أحس عيسى منهم الكفر، منهم يعني من بني إسرائيل الذين ذكروا في الآيات السابقة في خطاب المسيح عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله وأرادوا أن يقتلوه عليه السلام، قال من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري يعني من أعواني، من أعواني ذاهبا متوجها ملتجئا إلى الله، يعني وأنا في هذه الحال. من أنصاري إلى الله يعني من أعواني ذاهبا ومتوجها وملتجئا إلى الله، يعني لأنصر دينه، يعني أنصر دينه. وقال بعض المفسرين إلى الله يعني مع الله، يعني من أنصاري مع الله، من ينصرني مع الله، أي على التفسير الذي ذكر هنا من أنصار يعني من أعواني ذاهبا متوجها إلى الله، يعني لأنصر دينه، كما قال يعني بعض الأنبياء عليهم السلام، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني نحن أعوان دينه وهم أصفياء عيسى. هؤلاء الحواريون هم أصفياء عيسى عليه السلام، وهو يعني أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا. قيل الحواريين مأخوذ من الحور وهو البياض الخالص، قيل كانوا خطارين يحورون الثياب يعني يبيضونها. فالحواريون هم طائفة من بني إسرائيل انتدبت للإيمان بالمسيح عليه السلام، فوازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، جمع حواري وهو الناصر أو المبالغ في النصرة، الحواري الذي يبالغ في النصرة والوزير والخليل والخالق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إذا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويهتدون بسنته، ثم إنها تخلق من بعد الخلود إلى آخر الحديث. دل على أن هذا ليس يعني هؤلاء الأصفياء والخلق من الأصحاب ليس حقا بالمسيح عليه السلام، وإن شاء إطلاق الحواريين على تلامذته الأقربين عليه السلام، وإنما هذا في كل نبي له حواريون وأصفياء وأنصار وأعوان من أصحابه. قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله، آمنا أي صدقنا بالله، واشهد يعني يا عيسى لأننا مسلمون، يعني منقادون لرسالتك. وبعد أن أشهد نبيه عليه السلام على هذا الإيمان، أشهد الله تبارك وتعالى، فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت. قالوا لنبيهم أولا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون، ثم قالوا لله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت يعني من الإنجيل، واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين يعني فليكن جزاؤنا على ذلك على إشهادنا إياك وعلى إيماننا أن تكتبنا مع الشاهدين، يعني الشاهدين لك بالوحدانية، اكتبنا مع الشاهدين يعني لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. وهؤلاء الشاهدون إما أنهم الذين تقدم ذكرهم في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا احتمال، اكتبنا مع الشاهدين الذين سبق ذكرهم في السورة، أو اكتبنا مع الشاهدين مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم أنهم آمنوا بهم وصدقوا. قال تعالى: ومكروا ومكر الله. ومكروا أي كفار بني إسرائيل مكروا لعيسى عليه السلام إذ وكلوا به من يقتله غيلة. يعني فالواو هنا تعود على المذكورين آنفا. ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل. ومكروا الواو تعود إلى هؤلاء الذين أحس عيسى منهم الكفر. كيف مكروا؟ مكروا بأن هموا بالفتك به وإرادته بالسوء حيث تمالأوا عليه ووصلوا به إلى ملكهم. ومكر الله يعني في المقابل مكر الله سبحانه وتعالى بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قتل قتله. يعني إما يعني طبعا هذا تفسير الذي اعتمده السيوطي أن شبه عيسى ألقي على الذي قصد قتله، ويكون صادقا عن الصحيح أن الذي ألقي عليه شبه عيسى كان أحد تلاميذه. الذي ألقي عليه شبه واحد من الحواريين هو الذي يعني ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام. فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء. فقتلوا هذا الذي ألقي عليه الشبه ورفع عيسى إلى السماء ونجاه الله سبحانه وتعالى من بين أيديه. والله خير الماكرين يعني أعلمهم به. وهذه الصفة بلا شك أنها في حق الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، كقول تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكقوله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هل يجوز في الدعاء أن يقال يا أمطر أو يعني يا خير الماكرين أمطر لي؟ أجاز بعض العلماء ذلك واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الحديث الصحيح اللهم انكر لي ولا تنكر علي، وانكر لي ولا تنكر علي. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذ قال الله يعني أذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، كما نلاحظ في القرآن الكريم ينادى أو نادى الله سبحانه وتعالى عامة الأنبياء بأسمائهم، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى إني متوفيك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وهكذا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ناداه الله تبارك وتعالى باسمه فقط في القرآن الكريم، إنما يناديه بصفاته الشريفة، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى وبلوغه في الشرف مقاما لم يرتفع إليه أحد من الأنبياء عليهم السلام. فما نداه أبدا الله عز وجل باسمه، وإنما نداه بهذه الصفات صلى الله عليه وسلم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني قابلك ورافعك إلي يعني من الدنيا من غير موت، ومطهرك أي مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك أي صدقوا بنبوتك من المسلمين. يعني هذه تشمل طائفتين، تشمل الطائفة التي آمنت بالمسيح عليه السلام الذين أدركوا يعني بعثته ووافقوه على دين الإسلام قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام بحق وبكفر، أو الذين اتبعوه أيضا الذين صدقوا بنبوتك، فهي تشمل هؤلاء وتشمل إلى جانبهم الذين يعني اتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فنحن المسلمين أيضا ندخل في قوله تعالى وجاء الذين اتبعوه بمعنى صدقوا نبوتك من المسلمين. لماذا؟ لأن نحن الذين اتبعنا المسيح عليه السلام على الحقيقة، وأما النصارى فهم أعداء المسيح. المسيح عليه السلام يعاديهم ويبغضهم ويبرأ إلى الله منهم تماما كما نقول في اليهود، مع اعتبارهم بموسى عليه السلام وادعائهم أنهم على دينه وملته، لكن نقول نحن أتباع موسى على الحقيقة ونحن أولى به منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه ويقولون إنه اليوم الذي نجى الله فيه يعني موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه، قال نحن أولى بموسى منه، وقال ما أنا أولى الأنبياء بالمسيح عليه السلام، ما بيني وبينه نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن أتباع المسيح، نحن أتباع موسى عليه السلام، لأننا على نفس الدين الذي دعا إليه، ولأننا نؤمن برسالته. المسلم الذي يكفر برسالة نبي واحد فإنه قد كفر بجميع الأنبياء، يحبط كل إيمان ويصير مرتدا. من كذب بنبوة المسيح وبرسالته فقد كفر، من كذب بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فقد كفر، ولا ينفع إيمانه بالقرآن ولا بالتوراة، بل يعني الإيمان حقيقة متركبة من أجزاء مرتبطة ببعضها لا ينفك ولا ينفصل بعض منها عن البعض الآخر. فالذين اتبعوك وجاعلوا الذين اتبعوك بهذا على هذا المعنى، كل من صدق بنبوته عليه السلام فوق الذين كفروا، أي فوق الذين كفروا به وهم اليهود. ومن حرف دين المسيح من النصارى يعلو لهم بالحجة والسيف. وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، من الذين كفروا به؟ نوعان بصفة أساسية، الذين كفروا به اليهود لعنهم الله، الذين يعني سبوا المسيح وسبوا أمه ورموها بالبهتان وبالإثم المبين. ويدخل فيهم أيضا في كلمة في قوله فوق الذين كفروا من حرف دين المسيح من النصارى، من عبد المسيح، هؤلاء داخلون في هذا العموم. يعلون لهم أي الموحدون يعلون هؤلاء الكفار من الفريقين من حجة والسيف إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. أما يعني ما نحن عليه من الأحوال الضعف والوضع الذي يعيش المسلمون الآن، هذا ليس هو الأصل، هذا من الاستثناءات. أما الغالب وأما القاعدة فهي أن المؤمنين دائما فوق الذين كفروا، ولا يظن بالله سبحانه وتعالى أنه يدع يعني المسلمين مقهورين يعني إلى الأبد، بل لابد أن تعود الكرة كما قال تعالى وإن عدتم وإن عدتم عدنا. فمن من سوء الظن بالله أن يظن أنه يمكن للكفار أن يستأثروا المسلمين ويزيدوهم وترتفع كلماتهم عليهم، هذا ليس هذا خلاف الأصل. أما القاعدة الغالبة فهي يعني ما ذكرنا، وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، خاصة إذا قلنا إن أحد ركني هذه الفوقية علي وقهر الحجة والبيان، فهذا بلا شك صائم في كل الأحوال، أن المؤمنين والموحدين يعلون الكفار دائما بالحجة والبرهان كما بينا وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأحيانا يعني وهو غالبا يعلونهم بالسيف والسنان أيضا. أما ما نحن فيه فهذا يعني من أوضاع آخر الزمان التي تخالف القاعدة الأصلية. إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، أي من أمر الدين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، عذابا شديدا في الدنيا يعني بالقتل والسبي والجزية، والآخرة أي بالنار، وما لهم من ناصرين يعني مانعين منه يمنعونهم من هذا العذاب. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليوفيهم، وفي قراءة فليوفيهم بالنور بالياء والنور أجورهم، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين يعني يجلدهم يجلدهم. وهنا فسرها بأنه يعني يعاقبهم. روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت، فقال لها إن القيامة تجمعنا، وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده 6 سنين. الله أعلم بصحة ذلك لأنه لم يرفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين، يعيش المسيح عليه السلام حينما ينزل 7 سنين. وفي حديث عند أبي داود الطيالسي 40 سنة، 40 سنة، ويتوفى ويصلي عليه المسلمون. فيحتمل أن المراد مجموع لبسه في الأرض قبل الرفع وبعده، يعني 40 سنة تكون قبل الرفع يعيش 33، وبعد ما ينزل تعيش 30، فالمجموع يكون 40 سنة. فالله أعلم بصحة ذلك أيضا. أيضا طبعا هذه القضية قضية رفع المسيح عليه السلام إلى السماء و يعني تواصل الله سبحانه وتعالى إياه، يعني اختلف بعض المفسرين في تفسيرها. أولا يقول الفاطمي رحمه الله تعالى: إن قال الله يا عيسى إني متوفيك، يقول أي مستوف مدة إقامتك بين قومك. متوفيك يعني أنك الآن قد استوفيت المدة المقدرة لك أن تبقى وتعيش بين قومك. والتوفي يطلق على الإماتة، يطلق على الإماتة، كذلك يطلق على استيفاء الشيء كما في كتب اللغة. أي نعم. يقول تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يريد ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها حين تنام، كذا تشبيها للنائمين بالموتى. ومنه قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل حيث لا يميزون ولا ينصرفون، كما أن الموتى كذلك. ثم بين سبحانه في بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموت لملائكته ومعدل النزاهة عن الأبناء: ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي من مكرهم وخبث صحبتهم. طبعا هذه الآية الكريمة إني متوفيك ورافعك إلي، ظاهرها يدل على أن الله تعالى فوق سماواته، كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وفي قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت. وهو مذهب السلف قاطبة كما نقله الإمام الذهبي في كتاب العلوم. قال أبو الوليد ابن رشد في مناهج الأدلة: لم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون لله سبحانه وتعالى جهة الفوق حتى نفتها المعتزلة. فما زال السلف من الصدر الأول يعني يثبتون هذه الصفة لله، وهي صفة العلو والفوقية فوق جميع خلقه، فوقية الذات وفوقية الخلق ويعني فوقية الغلب والرواء الخاص، حتى نفختها المعتزلة. ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشاعرة، فأول من نفى صفة العلو هم المعتزلة، ثم وافقهم على ذلك متأخر الأشاعرة كأبي المعالي الجويني ومن اقتدى بقوله، إلى أن قال أبو الوليد ابن رشد: والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء. طبعا الشرائع هنا بالمعنى الأعم، لا تختص فقط على الشرائع بمعنى الأحكام الفقهية، لكن الشريعة تطلق أحكام على كل الدين. والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تتنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، كما اتفق جميع الشراء على ذلك بالمعقول. فإثبات العلو واجب بالشرع وبالعقل، فإبطاله اتصال بالشرع. يقول الدارمي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته، وقد بسط نصوص السلف الحافظ الزهري في كتاب العلوم تنظره. يقول هذا، يقول الفضلي هذا: ولما كان لذوي الهمم العوام أشد التفات إلى ما يكون عليه خلفاؤهم من بعده، يعني دائما أصحاب الرسالات والهمم العالية، لأن يهمهم أمر أمتهم من بعدهم، فلذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يبشر المسيح عليه السلام بذلك حتى يطمئنه. فقال تبارك وتعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول هنا: وكذا كان ولم يزل من انتحر النصرانية فوق اليهود ولا يزالون كذلك إلى أن لم يعدموا فلا يبقى منهم أحد. الحقيقة أن موضوع أراقة المسيح عليه السلام هذه الآية إحدى الآيات الأساسية في هذا الموضوع، وهو الإيمان برفع المسيح عليه السلام حيا وبنزوله وقتل المسيح الدجال في آخر الزمان. فهناك عدة آيات في هذا الموضوع في أن المسيح رفع إلى السماء حيا. أما الآية الأولى فهي هذه الآية من سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية كمان ملخصه: اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، يعني الآية فيها تقدير وتأخير. تقديره: يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعدما أرفعك أتوفيك. وهذا هو ما تقع من المسيح عليه السلام: إني رافعك إلي، رفع الله سبحانه وتعالى إلي وهو حي لم يمت إلى اليوم، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رحلة المعراج والإسراء والمعراج. ثم متوفيك بعد ذلك حينما ينزل في آخر الزمان يعيش من جديد ويحكم بالإسلام ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى. ممكن نسأل سؤال عابر: من آخر الصحابة من كان؟ المسيح عليه السلام، لأن المسيح عليه السلام عبارة عن يعني هو نبي وصحابي في نفس الوقت، لأن تعريف الصحابي ينطبق على المسيح لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فترة ولو كانت يعني قصيرة في ليلة المعراج مؤمنا به، مؤمنا برسالته، فهذا هو حد الصحابي، تعريف الصحابي. فلذلك عيسى نبي وصحابي وهو لم يمت حتى الآن، فهو آخر الصحابة موتا عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. وقال وهب بن منبه أو روي عن وهب بن منبه قال: توفاه الله ثلاث ساعات من أول من هذه حين رفعه إليه. وقال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. قال إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا، يعني ليست وفاة موت. وقال ابن جرير: توفيك هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا النوم، ثم قال تعالى: هو الذي توفاه بالليل. وقال: حين بها ولي لم تمت في منامها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. الحديث. وعن الحسن أنه قال: إني متوفيك يعني وفاة المنام، قرعه الله في منامه. وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، طبعا هذا يكون مرسلا وعيسى، إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. ومطهرك من الذين كفروا، يعني برفع إياك إلى السماء بعيدا عن هذه الصحبة من كفار اليهود، أنا يعني أصطفي لك صحبة الأبرار والأصحاب. اختار الحافظ ابن كثير بعد هذا رأي الجمهور، يعني فسر التوفي بالإنامة، إني متوفيك يعني يلقى عليه النوم. أي نعم. وأيده بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طبعا معروف أن في هذه الآية ثلاثا، إلى من تعود هذه الآية؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، لا تعود على من؟ يحتمل لما تعود إلى المسيح ويحتمل أن تعود إلى الكتابية. يعني ما من رجل من أهل الكتاب يموت ويأتيه الموت إلا ولا يغادر الدنيا إلا وقد آمن بأن المسيح عليه السلام رسول الله. هذا معنى على أحد القولين: وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موته، يعني قبل أن تقبض روحه، ما سحر له المسيح عليه السلام ويكتشف حقيقة. فإن كان يعني يهوديا أو نصرانيا، من عبد المسيح يكتشف الحقيقة ويعلم أن المسيح ما كان إلا عبدا رسولا قبل أن يموت الكتابي، يعلم أنه مات على الباطل عن الكفر. أو فإن الأهل الكتاب إلا لا يؤمن به، أي المسيح قبل موته، أي قبل موت المسيح. وتكون هذه إشارة إلى نزوله في آخر الزمان، يعني المسيح ما مات بعد، لم يموت المسيح عليه السلام بعد، إنما سيموت بعد أن ينزل إلى الأرض في آخر الزمان. فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به في ذلك الوقت، لأنه يكتشف أنه يعني كان على ضلال وكفر مبين، لأن المسيح يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. يضع الجزية يعني كل من أخذ جزية من النصارى ولا يقبل منهم إلا الإسلام، إما يسلم أن يقتله المسيح عليه السلام كما هو معلوم في الأحاديث. على أي الأحوال، لفظ التوفي في الآية هنا لفظ متشابه، لأنه يحتمل أن يكون معنى التوفي توفي بالموت، والتوفي بالموت، والتوفي بمعنى القبض والاستيفاء. فتأويل الآية برفع الروح، إني أرافعك إلينا رفع روحه، أو رفع أرافعك إلينا رفع مكانته، هذا إلحاد في آيات الله. أعود حين يتكلم عن عمه بعض الناس فسروا هذا التفسير وهذا التأويل الفاسد. رافعك إلي قالوا يعني رفع الروح وليس البدن، أو رفع المكانة، فهذا من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. لكن أقرب المعاني إلا أن يقال إن من الآية كانت فيها تحريم وتأخير، إني رافعك إلي ومتوفي، وهذا ما سيحصل حين لا يتوفاه عند نزولك آخر الزمان. أو التوفي يكون بمعنى الإمامة لا الإماتة، إذ لا معنى لرفعه إلى الله ميتا، إذ متوفيك ورفعك إليه. إذا ما الخصيصة التي خطة بها المسيح عليه السلام إذا كان الرفع هو رفع إليه ميتا؟ واضح؟
مع أن المراد بالرفع هو تقديره من اليهود
وإلجاؤه من مكرهم حين أرادوا قتله. وأصلا النص يمن عليه هنا أنه سينجيه من اليهود ومن مكر اليهود، وأن اليهود مكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. فإذا كانوا يعني إذا كان المسيح عليه السلام يعني قد توفي بالإماتة، فأي إلجاء يكون في هذا؟ إنما يكون إلجاء وتكون الآية والبشارة بأن يتوفى الله سبحانه وتعالى يرفع عليه مع رفعا حقيقيا. فعلى تحذير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتصفير والإلجاء قد تحقق، بل يكون قد أعان اليهود على قصدهم، وهو أن يتخلصوا من عيسى عليه السلام إما بالموت أو بالقتل. وكيف يفهم قوله تعالى ومكروا ومكر الله على تفسير التوفي بالإماتة؟ هل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يقتله هو قبل أن يقتلوه، أم أن المناسب أن يرفعه إليه حيا لينزل في آخر الزمان فينتقم من هؤلاء الذين كادوا له وآذوه فيقاتلهم على الإسلام وحده؟ فمن أبى منهم روى الأرض من بسملها. هذه الآية الكريمة أولا رأي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن، وهو توفي تفسير التوفي بالإمامة، وتوفيك يعني ممكن عليك النوم. أو الثاني رأي قتادة، وهو أن في الكلام تقديما وتأخيرا، بمعنى إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد نزولك. الثالث رأي ابن جرير بأن المراد بالتوفي هو نفس الرفع، إني متوفي يعني المعنى إني قابضك من الأرض ومستوفيك بذلك، ومستوفيك بذلك وروحك. فهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيا عليه السلام، فلا يمكن أبدا قبول القول رفع على السماء ميتا أبدا، واضح؟ وإنما رفع حيا كما قال تعالى وما قتلوه وما طلبوا ولكن شبه لهم، فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والحقيقة هناك تبع خطب المقام في رفع عيسى عليه السلام حيا وفي نزوله وخطب الدجال تأليف الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله تعالى. هي رسالة حقيقة قيمة جدا في الرد على من انحرفوا والحدوا في شأن رفع المسيح عليه السلام من بعض أتباع المدرسة العصرية للأسف الشديد محمد عبد ورشيد رضا. هذا شيء ممكن معنا الأحاديث متواترة في هذا، لكن الرسالة فيها رد قوي جدا على هؤلاء. فلولا ذلك الوقت لكنا ذكرنا تفاصيل أكثر من هذا، لكن نكتفي بهذه الإشارة. ثم قال تبارك وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يعني ذلك المذكور من أمر عيسى عليه السلام نتلوه يعني نقصه عليك يا محمد من الآيات. وطبعا قول ذلك نتلوه عليك من الآيات يعني إشارة إلى أنه لا مصدر لك كي تعلم هذه الأشياء إلا ما يطلعك الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق الوحي. ذلك نتلوه أي نقصه عليك من غير اطلاع منك عليه، وإنما بإعلامنا إياك عن طريق الوحي. ذلك نتلوه عليك من الآيات، هذا حال من الهاء في نتلوه. والذكر الحكيم أي المحكم وهو القرآن الكريم، والمحكم بمعنى يعني المعصوم من أن يتطرق إليه خلل. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، المعصوم من أن يتطرق إليه خلل، أو الحكيم بمعنى المشتمل على الحكم. إن مثل عيسى، مقصود مثل عيسى يعني في سأله الغريب العجيب، إن مثل عيسى يعني إن مثل سأله العجيب الغريب في إنسائه من غير أب، إن مثل عيسى عند الله أي في تقدير الله وفي حكمه كمثل آدم، كمثل آدم. طبعا يعني هنا المقصود وجه شبه معين، ليس أي من كافة وجوه شبه، لكن المقصود هنا تشبيه، لأن المسيح عليه السلام مثلا آدم خلق من تراب، خلق آدم عليه السلام من تراب، عين وضحه تعالى بالماء ثم صار سيما ثم صلصالا إلى آخره. فهو يخالف المسيح في هذا، فإن المسيح خلق من أم. أي نعم. فالمقصود هنا يعني أن وجه الشبه يدين عنه ما يأتي من المسيح الآن. وجه الشبه المقصود ما هو؟ وجه الشبه بين عيسى وبين آدم. أي نعم سيأتيها. إن مثل عيسى أي إن سأله الغريب العجيب في إنسائه من غير أب عند الله يعني في تقدير الله وحكمه كمثل آدم، كسأل آدم أيضا العجيب في خلقه من غير أب، وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخطمه، يكون أقطع للخطم لا تفيع عن وجهه. أيهما أعجب وأيهما أغرب، خلق آدم أم خلق المسيح عليه السلام؟ لا شك أن خلق آدم أغرب. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم كنتم تستدلون على ألوهية المسيح المزعومة بكونه خلق من غير أب، فكان أولى أن تعبدوا آدم، لأن آدم خلق لا من أب ولا من أم. فهذا هو المقصود، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هنا شرع تعالى في تبيين وجه الشبه بينهما، خلقه أي آدم، والمقصود هنا خلقه آدم نفسه أم طالبه؟ مش معانا أنتم؟ نعم. قال يعني خلق الله تعالى آدم على هيئة على هيئته الإنسان. هل هو كان آدم في هذه الحالة؟ كان لسه داخل في الروح؟ لأن الآية تقول خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكان، واضح؟ فنقول هنا خلقه من تراب يعني خلق قالبه يعني كما يفعل في الصمم يعني واضح يعني ما خلق من التراب سواه الله سبحانه وتعالى من التراب بهذه الصورة المعروف عليها خلق آدم عليه السلام ثم ذلك نفخ فيه من روحه فالهاء هنا تعود على قال بآدم القالب نفسه اللي هو العجين المعجون من طين واضح أي نعم خلقه أي آدم أي قالبه خلق القالب يعني من تراب ثم قال له كن يعني كن بشرا فيكون والمقصود به فكان خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فيكون والمقصود هنا فكان وكذلك عيسى عليه السلام قال له كن من غير أب فكان عليه السلام طبعا قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى آخر الآية الكريمة هذه الآية بها يسقط زعم النصارى أن هذه يعني أو تفسير هذه الآية بمعنى ما ذكرناه سواء كل الإمامة أو كل ما فيها تخذيبا وتأخيرا أو إن التوكل هو نفسه خفضه واستفاء مدة إقامته في الأرض هذا به يسقط زعم النصارى أن هذه الآية حجة علينا لأنه يزعمون يقول الآية تفيد وفاته يعني للصمت والعياذ بالله ثم رفع إلى السماء هم يقولون يقول يعني قيامه حيا بعد وفاته على زعمهم من أنه مات بجسده إلى آخر العقائد المعروفة يعني عندهم هذا بلا شك يعني ظاهر البطلان من الآية كما قال تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فهذا التفسير مثل هذا الاستدلال ثم يقول تعالى الحق من ربك فلا تكن من المنكرين الحقيقة مناقشة حديث الصمت بالذات يعني هو موضوع مهم جدا الحقيقة وفيه كلام طويل في تسليم مزاعم النصارى وبيان أنهم فعلا لا يتكلمون على إطلاق العلم في هذه القضية يعني حديث الصمت التي هم يزعمون أنها ركن الأركان عقيدتهم غير مسندة ولم يشهد على إطلاق واحد منهم هذه الحادثة ونحن ما نقول إنه ما حقه صمت لكن نقول الذي يصرف ليس المسيح عليه الصلاة فلذلك ومن ثم لبس الشيطان عليهم ذلك الامر واوقعهم في هذا الشرك وهذا الكفر ثم جاء يعني بعد ذلك ثولث او ساؤول اليهودي وحرق الديانه النصرانيه ثم جاء الملك قسطنطين ايضا وادخل فيها العقائد الوثنيه المعروفه فالحقيقه الموضوع طويل ويعني يحتمل عده محاضرات لا محاضره واحده ولكن لاننا نجري على الاختصار بقدر المستطاع نرجع هذا الى شرك اخرى ان شاء الله يقول تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه أي صور جسده قال له من تراب ثم قال له كن أي بشرا كاملا روحا وجسدا فإن أمره تعالى يفيد قوة التكون وعبر بصيغة المضارع بعض القساوسة المساكين يعني يزعمون انهم سياتون بما لم تستطعه الاوائل فيقولون القران في اخطاء لغويه كما فعل ذلك الملحد الذي نشر في روس يوسف مقاله وعياذ بالله بعنوان الاخطاء النحويه في القران الكريم اذله الله وقطع ما رقبته يعني هذا العنوان الاستفزازي عنوان اعلان بالرده والعياذ بالله والكفر المبين والصراع فبعض النصارى الجهلة يأتون بهذا السائل ثم ما أنتم غلبة من العرب فيقولون القرآن فيه أخطاء فيقولون ويأتي المسكين بمثل هذه الآية ويقول ثم قال له كن فيكون ويقول ثم قال له كن فكان واضح وهو من جهله بلغة العرب يظن أنه أتى بشيء فات على أفصح من نطق بالضبط. الرسول عليه السلام والصحابة والعرب وأولئك الذين يعني إذا كان أبو جهل وأبو لهب لو فعلا ده خطأ لغوي واضح لكن كانوا سمعوا على الإسلام بهذا واضح وفرحوا به أي مصارح لكنهم يفتحون لغة العرب والأسانيد البلاغية يعني في تعبيرات القرآن الكريم. فعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء في سيكون دون الماضي وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى عليه حكاية للحال وتصديقا له يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كل في غير القرآن يجوز أن تكون إيه فكان لكن لماذا آثر الله سبحانه وتعالى هذا النظم الكريم فقال فيكون من حكمة أنه عبر بالمضارع إشارة إلى أنه كان الأمر من غير تخلف وتنبيها على أن هذا هو السأل دائما يتجدد مع كل مراد يعني تحقق هذا الأمر مباشرة دون أن يتأخر أو يتخلف ثم قال له كن فيكون واستعمال صيغة المضارع يشير إلى أن هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى الماضية وأن هذا هو الشأن الذي يتجدد مع كل أمر يريده الله تبارك وتعالى لا يتخلف عن مراد الآمر أصلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون كلمة يكون تفيد أن هذا أمر مستمر في كل الأحوال وفي أي أمر ليس فقط في شأن المسيح عليه السلام إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون إشارة إلى استمرار هذا الوقت وعموم قدرة الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل الأمور. الحق من ربك أي أمر عيسى عليه السلام والذي حقصناه عليك من ربك هو الحق فلا تكن منه بالحق أي الساكينة فيه. فمن حاجك يعني من جادلك من النصارى فيه أي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم يعني من العلم بشأنه وبأمره فقل تعالوا يعني تقول لهم تعالوا والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى بعد أقام عليهم الحجج سواء في سورة آل عمران وفي غيرها من السور على الإسلام ما هم عليه من سياق شأن المسيح عليه السلام يقول تعالى بعدما تجادلهم وتبين لهم الحجج وإن أصروا على ما هم عليه في هذه الحالة قل لهم في آخر المطاف لم يبقى بيننا وبينكم مناظرة ولكن نرفع عنادكم بطريق المجاهلة لم يبقى من تفسير لما أنتم عليه من الإصرار على كفر إلا أنكم معاندون وإلا أنكم جاحدون لأنكم إذا كنتم جاهلة فقد كان ما أقمته عليكم من الحجج يستوجب زوال وصف الجهل عنكم أما وقد أخذت عليكم الحجج الواضحة ولا استطعتم لها ردا ولا دفعا فلم يبقى منكم إلا العناد فلا سبيل لرفع هذا العناد إلا المباهلة أي نعم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل يعني لهم تعالوا يعني أيها المجادلون تعالوا إلى أمر يعرف فيه علو الحق وسكون الباطل هذا المسلك الذي أنا أدعوكم إليه الآن هو الفيصل بيني وبينكم الذي يعني يكشف من منا صاحب الحق ومن منا الذي على باطل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وطبعا هذا الاختيار خيار دقيق اختار عزة أهله وألصقهم بقلبه الذين يخاطر الرجل بنفسه من أجلهم ويحارب دونهم فيأتي هؤلاء ويحملهم على المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل يقول فنجمعهم ثم نبتهل نجمعهم في قريب واحد ثم نبتهل يعني نتضرع ونجتهد في الدعاء طبعا الاجتهاد يشمل الدعاء اجتهاد في الدعاء سواء كان باللعنة أو بغيرها والمقصود هنا به اللعنة أن نلعن من يكون على باطل ثم نفتهم فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنجعل لعنة الله يعني فرده وإبعاده من رحمته على الكاذبين أي منا ومنكم. أي منا ومنكم ليهلكهم الله وينجي الصادقين فلا يبقى العناد فلا يبقي العناد الباقي عليكم بعد اتفاق دلائل العقل والنقل. قمنا عليكم دلائل العقل ودلائل النقل ثم لم يبق إلا المباهلة. المباهلة طريقتها أن يفعلوا كما أمرهم النبي عليه السلام هنا أو اقترح عليه. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. نحن المسلمين نعتقد كذا وكذا أنه كلمة الله وروح منه أنه عيسى ابن مريم عليها السلام واضح. وأن الله لله الحق إلى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنتم تقولون بل النصارى يقولون هو الله أو ابن الله والعياذ بالله إلى آخر هذه العقائد الكفرية. فاللهم يعني اجعل أنزل لعنتك على الكاذب منا. يعني صاحب الذي هو الحق واحد منا. الحق لا يعدو هؤلاء أو هؤلاء. فالمهلة معناها الدعاء بنزول اللعنة على الفريق الكاذب وإنجاء الصادقين. أي نعم. هنا بعض من الفوائد المهمة في قضية المباهلة. أي نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هاهنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينة فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية. فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكر الإمام محمد ابن إسحاق وغيره. وكانوا 60 راكبا منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح والسيد حمالهم وصاحب رحمهم واسمه الأيهم وأبو حارث ابن علقمة أسقفهم وحبرهم. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر من الله عز وجل والفصل من القضاء بينهم وبينه وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى المباهلة فقال: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا، أعطنا فرصة لنرد عليك في موضوع المباهلة ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرف عنه ثم خلوا بالعاقب أمره فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدا لنبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. ما لاعن قوم نبيا قط الا فبقي كبيرهم يعني كبيرهم يموت ويفنى ولا نبت صغيرهم وصغيرهم ايضا يموت وانه للاستئصال منكم ان فعلتم فتستأصلون ان اجترأتم على المباهله. وطبعا هذه من علامات نبوة محمد عليه السلام: فإن كنتم قد أبيتم إلا إن فدينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوارعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا. فلم يلاعنهم صلى الله عليه وسلم وأقرهم على خراج يؤدوا له إليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قادم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعنه غدا الغداء في الصباح يتم الملاعنة. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا رفض أن يعني ينفذ ما وعد به من العام وأخر له بالخراج. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليه بالوادي نارا. قال جابر فيها وفيه النذر فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناء أكل إلى أكل الآية. قال جابر وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة. وهكذا رواه الحاكم وصححه ولا صرف للسنة. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا يعني حتى يكون خراج. فقال أبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. وهذا أيضا رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل قبحه الله إن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعده من النار. ولو خرج الذين يباهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وهذا رواه البخاري وغيره. يقول الزمخشري فإن قلت ما كان يعني دعاءه من المجاهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه. يعني الذي يجادل هو مثلا فلان يجادل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الأسقف يجادل الرسول عليه السلام. فإذا أمر بيان الحق متعلق بالمتجادلين أو المتخاصمين وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه. فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ ما معنى إدخال إيه دخل الأبناء أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم هنا في هذه الآية؟ يقول الزمخشري ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله. معنى أنه واثق من نفسه تماما وأن الحق معه. يقول ذلك آكل في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاد كذبه وأحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستيقان إن تمت المجاهلة. واضح يعني هو من ناحية الرسول عليه السلام بجد أنفسنا وأنفسكم نفسه الشريفة عليه السلام وعليه ونساءنا ونساءكم أحضر فاطمة التي هي بضعة منه عليه السلام وأبناءنا وأبناءكم أتى بالحسن والحسين. واضح. وطالب منهم أن يفعل نفس الشيء. ما معنى هذا؟ معنى يقف الإسلام الإسلام يقفان في المواجهة. فالرسول عليه السلام والمعه يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى والآخرون أيضا يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى عليه السلام. فطبعا فلماذا أدخل يعني غيره في ذلك؟ محمد المخاصمة كانت بين اثنين فقط أدخلهم لأن هذا أوفت في الدلالة على ثقته ويقين من الحق الذي هو عليه وأن الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض ورب السماوات والأرض المطلع على هذا الحال معه وسينصره وسيخذل عدوه بحيث إذا استجيبت الدعوة واستجيبت هذه المجاهلة لهلك الكافر وذووه فاستنصروا جميعا ولا يبقى منهم عين ولا أثر. أي نعم. يقول وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلب وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب بينهم حتى يقتل، ومن ثم كانوا يتركون مع انفسهم الرعائن في الحروب لتمنعهم من الغرق. كانت عاده العرب بل والمسلمين ايضا انهم اذا خرجوا من الجهاد في سبيل الله يخرجون الرعائن، الرعائن كما جاء في الحديث حتى لا تخرج الرعينه يعني المراه المسافره، فالرعائن المقصود بها هنا الحريم والنساء. فكانوا اذا خرجوا من الجهاد والقتال يخرجون معهم النساء. لماذا؟ لان وجود النساء معهم يمنعهم من الغرق، لانه اذا هربوا من مواجهه الاعداء فيتركون نساءهم يؤخذن سبايا ويستعبدن، فيكون ذلك اذى للاستماته في الجهاد. واضح؟ ويسمون الذابه عنهم بارواحهم حماه الحقائق. وقدمهم في الذكر على الانفس، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، فقدم النساء والابناء في الذكر على الانفس لينبه على نصف مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن بانهم مقدمون على الانفس مفدون بها. وفيه دليل لا شيء اقوى منه على فضل اصحاب الكفاء عليهم السلام. اصحاب الكفاء حينما هم ال بيت المذكورين، طبعا لا يقتصر وصف ال البيت على اصحاب الكفاء، لكن اصحاب الكفاء من ال البيت اللي هو علي وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يروي أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك، لا من النصارى ولا المسلمين، من حكى أن الكفار أجابوا إلى المباهلة، كانوا عند المباهلة يخافون، لأن ساعة الجبل وتسبب اللعنة في الحال على الكاذبين في سأل المسيح عليه السلام، وذلك هذه مما يذكر في أدلة الإيه؟ أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيضا تدل على جواز المحاجة في أمر الدين، وأن من جادل وأنكر شيئا من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمباهلة الملاعنة، الملاعنة. وهذا في الحقيقة مخرج لأصحاب الحق، لأصحاب الحق خاصة بعدما يستوفي الإنسان يقعوين والظلين، إنسان معه حق يعني أبلج وأوضح من الشمس في يعني رابعة النهار، ومع ذلك يعاندون. فهذه الحالة بعد استفراغ الوضع في إقامة الحجة يجوز لك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تدعوه من المباهلة. قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءنا، أحضر نفسي وأبنائي ونسائي ونقف في صف وأنت مع هؤلاء أيضا في صف، وندعو الله من الكاهن فنجعل نعمة الله على الكاهنين. فدي لا شك ان هذا تدبير لتبرئة المظلوم وايضا لايضاح يعني. وفي الحقيقه هناك حوادث كثيره فيما يتعلق بموضوع المباهله وقعت حتى مع اهل البدع، بل ان بعض الصحابه حتى ابن عباس وغيره لما اختلف مع بعض الصحابه اخوانه والصحابه في بعض القضايا الفقهيه طلب المباهله كي يعلى يعني وثوقه مما هو عليه من الراي في هذه المسألة. فأنا لم أتقيم في ذكر الأمثلة كانت كثيرة، لكن أختصر فقط على هذا الذي ذكره العلامة أبو المعالي محمود صفري الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الأماني في الرد على المنهالي، يقول في أثناء مناقشة مذهب ابن عربي النكثر المعروف الملحد، يقول سأله عن ابن عربي فقال له شيخنا الملقيني هو كافر، يعني ذا الإمام أحمد بن علي بن حجر الشافعي يقول إنه ذكر لمولانا شيخ الإسلام سراج الدين الملقيني أشياء من كلام ابن عربي المسلم، وسأله عن ابن عربي فقال له شيخنا الملقيني هو كافر. قال وسمعت الحاضرة في هذا الدين ابن حجر يقول جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتى تورأت من ابن عربي بسوء مقالته، فلم يدخل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تتنازعنا فيه يدفع مخاطره. فقلت له مالك السلطان في هذا مدخلا، يقول له لم يكفر على كلام ابن عربي أنا أروح أبلغ عنك السلطان ووقع بك كذا وكذا، ليس له علاقه على الاطلاق بما يدور بينهما من قطع علمي. ما علاقة هذا بالوشاية وبأن تهددني في كذا أو كذا؟ فقال فقلت له الحافظ محمد قال له ما السلطان في هذا المدخل؟ نحن نتناظر بنظرة علمية. ألا تعالى نتباهل؟ ألا تعالى نتباهل؟ وقلت ما تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب. فقال لي بسم الله، يعني هيا توكلنا على الله. قال فقلت له قل اللهم إني كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك. فقال ذلك. فقلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك. واسترحنا. قال أنا وكان سككنا الروضة فاتصرفه شخص من أبناء الهند ثم بدا له أن يسرقهم وخرج في أول الليل مصمما على عدم النبي. فخرجوا يسيعونه إلى الشخصور، فلما رجع أحس بشيء مر على ريبه، فقال لأصحابه مر على ريب شيء ناعم فانظروه، فنظروا فلم يروا شيئا، وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي في نفس الليل، إلا وقد عمي غسله، وما أصبح إلا ميتا، وكان ذلك في القعدة سنة 77. وكانت هذه المباهلة في رمضان منها، وعند الوقوع من المباهلة عرفت أن السنة ما تمضي عليه، وكانت بمحضر من جماعته. هذا اختصاص النموذج للنماذج، والحقيقة حصل هذا مرارا فيما يتعلق بالمباهلة، لكن من أجل الاختصاص. يقول الشيخ ابن حسن خان رحمه الله تعالى: وقد دعا الحافظ ابن القيم رحمه الله من خالقه في مسألة صفات الرب تبارك وتعالى وإجرائها على ظواهرها من غير بين الرخل في صفات نجران. ابن القيم يقول: ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدي. ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. قوله تعالى: إن هذا أي المذكور لهو القصص الحق. القصص يعني الأقاطيس، سميت القصص أو الخبر، يعني سميت الأقاطيس قصصا لأن المعاني تتتابع فيها زي المسلسل بحلقة أخرى، يعني كما يقول فلان يقص أثر فلان، يعني يتبعه فلان يقص أثر فلان يعني يتبعه. فكذلك هنا استعملت كلمة من هنا أخذ القصص، إن هذا هو القصص أي الخبر الحق، يعني الذي لا شك فيه. وما من إله إلا الله، هنا سياق نفسي وهو يدل على العموم، النكرة في سياق النفس، والنكرة في سياق النفس إذا أدخلت عليها من دلت على استغراق العموم. فلذلك قال: وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. يقول تعالى: فإن تولوا، يعني إن أعرضوا عن الإيمان بعد تلك الحجج النجرة، فإن الله عليم بالمفسدين، يعني سيجازيهم. ووضع الظاهر موضع المضمر، السياق في غير القرآن يجب أن تقول فإن تولوا فإن الله عليم بهم، لكنه أظهر صفة الإفساد وقال عليم بالمفسدين، إشارة إلى أنهم يكسبون في اعتقادهم ويفسدون اعتقاد غير الله تبارك وتعالى. قل يا أهل، يعني إشارة اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء، سواء هنا مصدر بمعنى مستوي أمرها، يعني لا تعطيل ولا كلمة لا يختلف عليها الكتب. قل يا أهل الكتاب إلى كلمة أنا، يعني بعضنا بعض أربابا من دون الله، يعني أي أحبار وراء الرهبان حيث أطعتموه منهما حللوه لكم وحرموه عليكم كما في حديث عدي. فإن تولوا، وطبعا قولا ولا يتخذ بعضا من دون الله، لا إشارة إلى أن المحظور هو اعتقاد الذات والانصراف على ما يختص به الله الذي اختص بالكمال. ويتخذ بعضنا بعضا اربابا من منازعة الله فيما يخصه سبحانه وتعالى من الكمال. فان تولوا اي اعرضوا عن التوحيد فقل فقولوا اي قولوا انتم لهم اشهدوا بأن مسلمون يعني موحد يعني مثلكم نحن لله دون يكون غير المغلوب في جدال او صراع او غيرهما اعترف بان ذلك وسلم لي بالغلبه. المصالح حينما يصارع الاخر يترك لان سبحان يعني تدعو الى سرور وانكم واعترفوا بانكم كافرون لانكم توليتم عن الحق بعد ظهوره. ونزل لما قال اليهود ابراهيم يهودي ونحن على دينه وقالت النصارى كذلك. اي نعم نزل قوله تعالى يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم فانت وراثهم بعد اي تخاصمون وتجادلون في ابراهيم يعني بماذا تزعمون ان ابراهيم كان فيكم النصارى ابراهيم كنحن اولى الناس به. قال قوله تعالى يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا مسلما ونزولهما حدثت يعني اليهودية والنصرانية يعني ما حدثت اليهودية إلا بعد نزول التوراة وما حدثت النصرانية إلا بعد نزول الإنجيل. يعني أفلا تعقلون بإسلام قولكم حتى يدلوا قوام خبيث تتمثل حتى وصل في وقت الأوقات الذين اتبعوا الاشتراكيه في عهد عبد الناصر حقق ايضا هذا سالهم البيت المعروف الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. يعني تطلع الاشتراكيه والموجه تكون بتقول اشتراكيه يعني يقولوا الاسلام دين اشتراكي ومحمد اول اشتراكي عليه السلام والى غير ذلك. واضح فكان يجدد نفس المنطلق يعني كيف يكون اول اشتراكي وما جاءت الاشتراكية إلا بعد يعني أكثر من بعد 13 قرن من بعثته. تنسب الرسول الاشتراكية أيهم الأصل فكذلك هؤلاء ينسبون يعني إبراهيم لليهودية أو النصرانية وهي ما حدثت إلا بعد يعني نزول التوراة والإنجيل. يقول تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء ها أنتم ها هنا للتنبيه أنتم مبتدا هؤلاء يعني يا هؤلاء كهوتين ولي المسيح وسلم فانت امرأتم هذه في سباحه صلى الله عليه وسلم فانتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم. واضح جدلتم بالامر موسى وعيسى او محمد وزعمتم انكم على دين موسى او عيسى فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم يعني من شان ابراهيم عليه السلام والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله يعلم شان ابراهيم وما كان عليه وأنتم لا تعلمون. ثم يقول تبارك وتعالى مبرئا إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا يعني ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعى اليهود ولا كان نصرانيا كما زعم النصارى ولكن كان حنيفا حنيفا أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. الحنف والميل يعني أنه أعرض عن الأديان الباطلة وانحاز إلى الدين القيم. هذا معنى الحميلة هو الحنف الرجل معروف بالذي يكون في الساقين ولكن كان حنيفا يعني مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. والحنيف هو الذي يوحد يشهد الحق هذا لا إله إلا الله والذي يوحد ويحج ويضحي ويقتدم ويستقبل القبلة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أي موحدا وما كان من المشركين. إما أن المقصود بهذا التعريض بأنهم مشركون التعريض بأنهم مشركون وقالت اليهود عزير ابن الله أما يؤسسون اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأثبت أن في زيارتهم الشرك يعني اليهود مشركون والنصارى مشركون سبحانه وتعالى عما يشركون فوصفهم أيضا بالشرك. نعم كذلك قال تبارك وتعالى هنا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فقد أن المقصود في تعريض بهم وما كان منكم لأنكم مشركون. واضح أو يكون المقصود الرد على المشركين ايضا مشركي قريش ومشركي العرب في ادعائهم انهم كانوا على ملة ابراهيم عليه السلام. فنفى الحنيفية عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين الذين ادعوا انتسابهم الى ملة اسماعيل وابراهيم عليهما السلام، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال تبارك وتعالى: ان اولى الناس بابراهيم، اولى الناس يعني احقهم واخصهم به واقربهم منه، لان الولي الولي هو القرب. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه يعني في زمانه عليه السلام من امته وغيرهم. وهذا النبي اي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لموافقته لابراهيم في الايمان الصحيح الحنيفيه وفي اكثر شرائعه. والذين امنوا يعني من امته عليه الصلاه والسلام، ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه واله وسلم. والذين امنوا يعني من امته امنوا به فعملوا بشريعته الموافقه لشريعه ابراهيم عليه السلام، فهم الذين ينبغي ان يقولوا نحن على دينه لا انتم. والله ولي المؤمنين اي ناصرهم وحافظهم. اليهود دعوا معاذا وحذيفه وعمارا الى دينهم، فنزل قوله تعالى: ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم يعني ان يضلوكم ويحرفوكم عن دينكم لترجعوا الى دينهم. لماذا ودوا ان يضلوكم؟ بغيا وحسدا، بغيا وحسدا، كما صرح الله تبارك وتعالى بذلك في ايات اخرى كقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء. القاعده دائما ان الشخص يعني الضائع يحب ان يرى هذا الضائع يعني يسري في الاخرين، هذه يعني صفه راسخه في كل اهل الفساد في عقائد او في سلوك واخلاقيات. نلاحظ مثلا يعني بعض الذين كانوا يبتلون بالامراض الخطيره كالايدز مثلا، نجد في الجرائد والاخبار والاحداث التي تقع حتى في بلاد الغرب انهم يحرصون جدا على تدمير الناس من حولهم بان يشيعوا هذه الامراض، سواء عن طريق الدم الملوث بفيروسات الايدز، وهذا حصل طبعا كثيرا، عباره عن نقل لهذا المرض عن طريق، فعندهم رغبه تدميريه لاذيه خلق الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة الإنسان الضائع دائما يعني يحسد الآخرين على نعمة الهداية فيريد أن يحرمهم من هذه النعمة. فالحسد لا يكون على مستوى الأفراد، يكون أيضا على مستوى الأمم، وهذا هو الموقف التفسير الموقف الحقيقي لهؤلاء الظلال من اليهود والنصارى المشركين في زماننا هذا. وهم الآن يعني يخرجون عليه هذا الباطل من منطلق أنهم أقوى، من منطلق أنهم يعني أقوى. يقول تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا هو حقيقة الباعث والدافع إلى هذه المسالك التي يسلكونها عن المسلمين، هو الحسد، لأنهم يحسدون على النظافة، يحسدون على الطهارة، يحسدون على عافيتنا من الأوبعة والأمراض والأفات التي حطمتهم، فيريدون أن يقعون في نفس هذا المستنقع وهذا الوحش، فنحن في عافيهم يريدون ان يتحلوا هذه الشرور تحت الاسماء يعني الممكنه. فالله المستعان، نسال الله تعالى ان يحبط كيدهم. ونحن ندعو جميع المسلمين الى ان يتزوجوا زواجا مبكرا، وان ينطلقوا في سفره النفس، وان يعددوا الزوجات، وان ياخذوا بكل سبب من شانه تكثير عدد المسلمين اغاظه لاعداء الله، ويعني تكثيرا لمباهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فما يريدون الاتصال مؤتمر الاسكان او الاسكان هذا وغيره، هو هذا الحقيقه، هو الحسد. بذلك الحسد يحترم الخوف، لانهم يخافون من المسلمين، الكثره العدديه تشكل خطرا ناحقا يعني عليهم. ولا يستحي عدو الله وعدو رسول الله الحبيب بطرس غالي من ان يصرح تصريحا كما قاله ثلاث الانباء من ان مبادئ الاسوريه الاسلاميه تتعارض مع مبادئ الامم المتحده. الحمد لله قد نطقت بالحق، مبادئ الرسوليه الاسلاميه تتعارض مع مبادئ الامم المتحده. الان يعود الى مصر كانه يعني صار عدي مصر الان، القائم ابن الكونه سرير الخيانه، فيعود في داخل بلادنا وبعد كل هذا ويعلن هذا التصريح ستنقله ثلاثة أباء أن المبادئ الأصولية الإسلامية تتعارض مع مبادئ المتحدة. إذن أيها المسلمون وأيها الناس اختاروا لكم في اعتراف هذا الصاروخ من صاروخ الأرض إما مبادئ الإسلام وإما مبادئ الأمم المتحدة، هذا دين وذلك دين، فاختاروا لأنفسكم. الشاهد يقول تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذا هو الباعث وهذا هو الدافع من وراء هذه المسألة. يقول تعالى ود يعني تمنى طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم يعني بالرجوع إلى دينهم حسدا وبغيا كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملكك. فضل هذا بقليل لا فلن يقبلها ولن يرضى إلا أن تنفلت من دينك بالكلية. يقول تعالى وما يضلون إلا أنفسهم. لماذا؟ أن إثم الإضلال عليهم والمؤمنون ثابتون على دينهم لا يطيعونهم في هذا الإضلال. وما يشعرون أي ما يشعرون بذلك، هم لا يشعرون أن الوزر خاص بهم وسيعود عليهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله بالقرآن المشتمل على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم تقرؤونه مطابقا لما تجدونه في كتبكم من نعمته وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون أنه حق. يا أهل الكتاب لما تخلطون الحق بالباطل أي بالتحريف والتزوير وتكتمون الحق وهو رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون يعني أنه حق. وقد كانوا يعلمون ما في التوراة والإنجيل من البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته ويلبسون على الناس في ذلك كبأسهم في غيره. وفي هذه الآية قبح كتمان الحق سواء في أصول الدين وفروعه والفتية والشهادة وعلى قبح التنبيه، فيجب يعني حل الشبهة وإبطالها وعدم ترك الناس في لبس من أمر دينهم. وقال الطائفة من أهل الكتاب يعني قال اليهود لبعضهم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا، هذه أسلوب من أساليب الحرب النفسية، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا يعني هو القرآن الكريم وجه النهار في أول النهار واكفروا آخره، اكفروا به آخره لعلهم يرجعون يعني يرجعون عن دينهم الإسلام. تشكيك فظهروا بالدخول في الإسلام في الصباح ثم إذا أتى المساء أعلنوا أنكم ما وجدتم في هذا الدين خيرا وارتدوا عنه، فيشيع ذلك فتهتز ثقة المسلمين بدينهم. والعرب أيضا ناس جهلة أميون وأنتم أصحاب كتاب أصحاب علم، فيقولون ما ترك اليهود هذا الدين إلا عن علم أنهم أصحاب كتاب وأتباع أنبياء ويعلمون أكثر منا. وبالتالي يعني يكون بذلك تنفير وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم أي المؤمنين يرجعون سواء هذا الأسلوب الذي تسلكه الناسونية الآن والجمعيات الحديثة هذه وسواء الأساليب الأخرى التي تصب كلها في هذا هو إضلالنا عن ديننا بغيا وحسدا. هل هذا الدين أن يحرمون من هذه النعمة أن ننزل معهم ونغوص معهم في هذا الوحش وفي هذا القاع الصحيح والاحسن، فسواء كان بإظهار الدخول في الدين ثم الانصراف عنه أو بالأساليب الكثيرة جدا الآن التي يسلكونها من أجل أن يرجعون عن ديننا لعلهم يرجعون أن يرتدون عن الإسلام. إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم ببطلانه. هناك فائدة من إخبار الله سبحانه وتعالى عن تواطؤهم على هذه الحيلة. هذه الحيلة كانت مخفية فيما بينهم وما أطلعوا عليها أحد. فلما أخبر الرسول عليه السلام عنها لذلك كان إخبارا عن الغيب وبالتالي يكون معجزا من معجزاته، لأن هذه الخطة. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون. كانت خطة سرية ما اطلع عليها أحد من الأجانب، ففضحهم الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه بما قالوا. فبلا شك هذه أيضا تكون آية من آيات ست نبوته صلى الله عليه وسلم. ايضا الله سبحانه وتعالى أبطل تأثير هذه الحيلة مقدما حتى إذا ما وقعت لا تتأثر قلوب المؤمنين بها. فلولا هذا الإعلان ربما كان يعني يتأثر بعض القلب من في إيمانه بعض بعض، لكن أبطل الله نفعه لها بكشفها. ولذلك يقول، وفي ذلك يقول تبارك وتعالى أيضا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. جعل الله سبحانه وتعالى فضح سبيل المجرمين وكشف عورات مذاهبهم ومناهجهم ومؤامراتهم مقصدا اساسيا من مقاصد البعث الشريف. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين، فضح خطط اعداء الدين وكشف عورات مذاهبهم واهدافهم ومراميهم الخبيثه. هذا ايضا من المقاصد الاساسيه في هذا الدين، نصيحه للمسلمين وتحذيرا منهم. أيضا القوم لما اصطبحوا في هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن أن يعودوا إليها فيما بعد ويقدموا على أمثالها من الحيل والتلبيس. ولا تؤمنوا، يعني وقالوا أيضا بجانب أنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا يعني وقالوا أيضا إلى جانب هذا ولا تؤمنوا أي لا تصدقوا إلا لمن تابع دينكم، يعني لا تصدقوا إلا من وافق دينكم، إلا من وافق دينكم. هذا من تتمة كلامهم، أي ولا تصدقوا إلا نبيا تابعا لشريعتكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تابع دينكم، يعني يا أيها اليهود لا تؤمنوا إلا، لا تصدقوا إلا نبيا من أنبيائكم من بني إسرائيل لا من جاء بغيرها، أو لا تؤمنوا ذلك الإيمان المتقدم اللي هو إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخرة، ولا تؤمنوا يعني هذا الإيمان المؤقت هذا إلا لأجل حفظ أتباعكم وأتباعكم وبقائهم على دينكم. يعني عندك ستكون المسلمين في دينهم بهذه الوسيلة كي تستبقوا أتباعكم اليهود على دينهم. واضح؟ نعم. قل إن الهدى هدى الله، أي هو الإسلام، وقد جئتكم به وما عداه ضلال فلا ينفعكم في دفعه هذا الكيد الضعيف ولا تقدرون على إضلال أحد منا بعد أن هدانا الله. قل إن الهدى هدى الله، الذي هدانا الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، فلا تقدرون مهما فعلتم أن تضلون عن هدى الله بعد أن هدانا الله تبارك وتعالى. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا المقصود بالتقريع أن يؤتى، أين يعني دعاكم الحسد والبغي حتى قلتم ما قلتم ودبرتموه، ألا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني من أوتيتم من الشرائع والعلم والكتاب، أو يحجوكم أو كراهة أن يحجوكم، أي الذين أوتوا مثل ما أوتيتم عند ربكم، يعني أنهم يشهدون عليكم يوم القيامة أنهم آمنوا وكفرتم بعد البيان الواضح فيصبحكم. قل إن الفضل، يعني بإنزال الآيات وغيرها بيد الله، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، الهدى هو بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، فلا يمكنكم أبدا منعه، لأن الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، والله واسع أي كثير الفضل والعطاء، عليم أي بمن هو أهله، يختص برحمته من يشاء، يعني فيزيده فضلا عليكم، والله ذو الفضل العظيم.